بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نداوم على بحثنا في التفسير، لا بد أن نتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام، وكذلك مولانا وسيدنا الذي نعتز بجواره أمير المؤمنين والأمة الإسلامية، وأنتم سادة الحضور في هذا الحفل المبارك لحر التعازي بمناسبة رحيل سيدتنا ومولاتنا، ذكرى رحيل سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، الذي هو بذلت كل ما عندها من النفس والنفيس في سبيل خدمة الدين والإسلام، ووقفت وقفة مشرفة مع رسول الله. وإن دل على شيء فإنه يدل على أنها رضوان الله عليها وسلام الله عليها كان قلبها منورا بالإيمان. وما ذكر في التاريخ أنها سلام الله عليها قدم نفسها للزواج لرسول الله، أو التجارة التي تاجرت بواسطة رسول الله، كلها أظن مقدمات كان يعرفها هذه المقدمات، ولذلك أمر كان مقضيا. الله تبارك وتعالى قدر أن تكون هي أم أئمة الهدى، أم 12 من المعصومين عليهم السلام، ومن فاطمة الزهراء والحسن والحسين إلى إمام الحجة عليه السلام. وكذلك رسول الله كان يخصها بالإكرام، يخصها بالاحترام. وكما أننا نرى أن ما دام خديجة سلام الله عليها كان مع رسول الله وقيد الحياة، ما تزوج رسول الله بامرأة أخرى، وأولاد رسول الله كلها من خديجة، كلهم من خديجة سلام الله عليها، إلا إبراهيم وهو توفى في طفوليته. ولذلك كان رسول الله إلى آخر عمره يذكرها بالخير ويعظمها ويشرفها، وكان يعظم سليقاتها، وهذا دائما كان يذكرها بخير، حتى بعض نساء النبي عائشة أخذتهم الغيرة ويعني اعترضوا على رسول الله، كانت هي امرأة كبيرة وكذا وكذا، الله بدلها أحسن. فرسول الله أكد على أنه لم يبدلني أنها أحسن منها، وثم ذكر أنها ابن أولادي وأن بها أفرح، أنها أم أولادي، الله رزقني منها أولادا، وهي ضحت بمالها وضحت بوجودها وما شاء الله ما قال في حقها. على كل حال، ومما واقع النار في حياة خديجة الكبرى سلام الله عليها في العصر الجاهلية التي كانوا لا يقدرون للنساء قدرا، كان شخصيتها عظيمة قوية إلى درجة كانت هي تستغل بنفسها في مشروع تجارة عظيمة، وفصل على ما قيل أنها كانت أثرى القريش في مكة المكرمة. كما مما يذكر هي امرأة، ولكن هي بنفسها اتخذت قرارها على الزواج من رسول الله، هي بنفسها قدمت المهر، وبعدما جاءت إلى رسول الله وتزوجت برسول الله، وهب كل مالها في سبيل هذه الحركة الجديدة. ورسول الله لم يكن رسولا، ولكن رسول الله كان رجلا أمينا ومحترما وعزيزا وإلهيا، ولذلك نور النبوة كان ظاهرا في جبينه. فلم تكن خديجة أقدمت على شيء لا تدري، لأن رسول الله كان كثير من الخواص يعرفون أنه سوف يكون رسولا، ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قالت هذا التوقع أن ترسل أن يرسل رسول يرسل رسول الله بالرسالة كان أظن متوقعا. على كل حال هذا تربية رسول الله للنساء أن مستغلات في السياسة وفي الموائق وفي الإيمان، من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أنها أوصت إلى أسماء بنت عميس أن تكون هي بمنزلة الأم لفاطمة الزهراء عند زواجها. هذا من العجائب أو من مما يكون موضع للوقوف والالتفات أكثر، أن هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله كأسماء بنت عميس وغيرها من النساء كان لهن قرار مستغل في أنفسهن لم يكن الزوج مؤثرا فيهن. أن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر، بعد شهادة جعفر صارت زوجة لأبي بكر، وهي كانت في بيت أبي بكر ولكن كان من خواص سعد بن أبي طالب عليه السلام ومن خواص فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بحيث كانت تتردد على بيت أمير المؤمنين وشاركت في تجهيز فاطمة الزهراء جنازة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بينما فاطمة الزهراء أوصت بإخفاء مدفنها وتشييعها وكل شيء عن أبي بكر. كيف كان هناك استغلال سياسي، زوج في جهة والزوجة في جهة أخرى، وهي مستغلة في قرارها مع أمير المؤمنين ومن أفضل النساء في عصرها. فعلى ذلك سلام الله عليها على خديجة الكبرى وعلى أولادها الطيبين الطاهرين وعلى صديقاتها اللاتي وقفنا وفية لهذه المرأة الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتمين إليها في الإيمان والوفاء والتقدير للإسلام بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان بحثنا في سورة لقمان وقد تجاوزنا عن الآيات الخمسة الأولى، وكما رأيتم الآيات السبعة الأولى. الآيات السبعة الأولى الله تبارك وتعالى وصف فيه القرآن بأنها آيات حكيم، ثم بعد ذلك بالنسبة إلى الذين آمنوا بالقرآن مدح فيهم وسماهم المحسنين ووصف المحسنين بأوصاف، وتجاوزنا كل هذه الأمور. ثم ذكر المعارضين لرسول الله، هؤلاء الذين من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ثم ذكر العذاب الأليم والعذاب المهين لهؤلاء الذين يعارضون رسول الله، هؤلاء الذين يشترون اللهو يشترون لهو الحديث لمعارضة رسول الله. في آية الأولى عذاب مهين، والآية التي تليها عذاب أليم. ثم بعد ذلك بعدما قارن بين الطائفتين، هؤلاء المحسنين الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر، وهؤلاء الذين باعوا أو اشتروا النهو الحديث لإضلال الناس وتكبروا واستكبروا للإمام، بعد مقارناتهم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. أظن أن هذه الآية المباركة جاءت بعد تلك المباركة لأن يلخص الكلام في أن من يكون مؤمنا ولم يعارض الحق ولم يستكبر ووقف وقفة الحق هو أهل النجاة وأهل السعادة. ولذلك يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات اتخاذا من رسول الله من تربية رسول الله، لهم جنات النعيم. سلام عليكم ورحمة الله. الجنات النعيم إضافة الجنات إلى النعيم يفيد معنى مهما هنا، وهو أن هذه الجنات جنات النعيم، يعني مليئة بالنعمة، في مقابل سائر الجنات التي نحن نعيش فيها، جنات في الدنيا، الحدائق كلما يكون جميلا مع ذلك دائما مشحون في الدنيا بالآلاء. إذا عشت في أحسن قصر وأحسن حديقة، أجمل حديقة، مع ذلك لست مرتاحا، دائما ترافق النعم الدنيا بالمشاكل، ولذلك الدنيا دار بالبلاء محفوفة. فالفرق بين جنات الآخرة أنها جنات النعيم خالصة، ليس فيها مما يكون في الدنيا في جنات الدنيا من المشاكل والمكاره. وثانيا خالدين فيها، هذه الجنات ليست جنات مؤقتة، فعلى ذلك من ناحية نوع النعمة وسعة النعمة وخلوص النعمة أنها جنات النعيم، لا يشوبها غير النعمة شيئا. مضافا إلى ذلك في الدنيا كلما الإنسان كان مستفيدا من جنات ومن حدائق، مع ذلك يعيش في الامتحان، ولكن في الآخرة وصل إلى النتيجة وبعد ذلك لا امتحان في ذاك اليوم، ويعيش في النعيم من دون أي سؤال ومن دون أي تغيير قيد عليه، وحر فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين، لا حد له في ذلك. فجنات النعيم، النعيم نعمة سعة وكذلك نوعان، وخالدين فيها كذلك جنات لا تنتهي، ليس كالدنيا كل نعم لا زائلة في الدنيا، ولكن نعم الله تبارك وتعالى في الآخرة خالدة غير زائلة. ثم يقول بعد الله، وعد الله حقا، هذا وعد الله، ثم حقا تأكيد على أنه إذا قال وعد الله معناه حق، لا يمكن أن يتخلف، ولكن يؤكد على أنه حقا، ثم يستدل برهانا عقليا على أن هذا الوعد حق. لماذا؟ يقول وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، أن الوعد إنما يخالف إذا كان الذي وعدنا قدرة له. كثيرا ما نحن نعد شخصا بخير، عندما يأتي لا نستطيع أن نؤدي ما وعدنا، أو نريد أن نعده ولكن مع ذلك بدلا أن نختمه نذر، إما لقصورنا وإما لجهلنا، ولكن الله تبارك وتعالى أولا هو عزيز، قدرته مطلقة لا حد فيها، ولذلك إذا وعد يستطيع أن يفي، لا شك بأنه يستطيع أن يفي وقادر على ما بعد. وثانيا أنه حكيم لا جهل له حتى يرتكب المعصية، يرتكب خلاف مصلحة المنعم عليه. شكرا. ولذلك هذا قوله وهو العزيز الحكيم برهان عقلي على أن وعده حق ولا يخلف الميعاد، لأنه قادر على أداء الوعد حق، وثانيا عالم بما يكون مرغوب عند المنعم عليه، فعلى ذلك لا داعي للتخلف ولا وجه للتخلف. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. ثم كما قلنا أن هذه الآية المباركة بعدها تأتي قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. هذه الآية المباركة كما ذكرنا الآيات التي قبلها كانت تتكلم عن القرآن، الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، فكان الكلام عن الآيات المكتوبة أو المسموعة، ما نزلت على رسول الله من الآيات. ولكن هذه الآيات بما أن إنما يؤمن بآيات الله تبارك وتعالى من كان يعتقد بالله، ولكن من لا يعتقد بالله لا أقل له عقل، لا أقل له بصيرة. ولذلك الله تبارك وتعالى بعدما يعرض آيات الوحي على النبي ويعد المحسنين بالجنة ويعد المخالفين والمعارضين بالنار، بعد ذلك يأتي بدليل آخر أو فضائل وأجواء أخرى. يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، أشرنا في الليلة الماضية، خلق السماوات والأرض ليس في هذا سورة المباركة كان يتكلم عن شيء ثم انتقل إلى شيء لا علاقة بينه وبين السابق. ولذلك الله قال: خلق الله السماوات والأرض. لو قال خلق الله السماوات والأرض يمكن أن نقول لا علاقة بين هذه الآية وسابقتها، ولكن عندما يأتي لضمير يعني الإضمار في الضمير غير ظاهر، ضمير غير ظاهر، خلق الضمير فيه مستور، من خلق لم يذكر. ولكن الله قبل ذلك قال الله سمع، قال الله تبارك وتعالى، بما أنه ذكر الله قبل ذلك خلق الضمير يعود إلى الآيات السابقة، يعني الذي أرسل الكتاب الذي في أول السورة تكلم وتحدث عنه هو الذي خلق. فمعناه أن هذه الآية المباركة تتميم وتكميل للدعوة السابقة، للدعوة إلى التوحيد. ولكن الفرق الآيات الماضية، الآيات النازلة من السماء، الآيات التي يذكرها هنا آيات التي في الآفاق، آيات الآفاقية. ولذلك في آيات الآفاقية يذكر خمسة من الآيات. أولا يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، الآية الأولى السماوات، سماوات من الآيات الآفاقية لله تبارك وتعالى، مما يدل على أنه واحد أحد فرد صمد. هذه الآيات تدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى صفات الله تبارك وتعالى، لأنها كاشفة عن القدرة والحكمة والعدالة وكثير من الصفات. ثم: وألقى في الأرض رواسي أن تميد لكم، آية الآن، الأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم يذكر: وبث فيها من كل دابة، أن الحيوانات التي تدب في الأرض وتتحرك في الأرض هذه كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، فيه واقعا عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته ظاهرة. ورابعا: وأنزلنا من السماء ماء، المطر أو الثلوج، لأن الماء عام من الماء المجمد والماء الذي سيال. فعلى ذلك قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء، إشارة إلى من الآيات الآفاقية التي لها كذلك دور عظيم في حياة البشر، بل في حياة جميع الأحياء. ثم يقول: فأنبتنا به من كل زوج كريم، الآية الخامسة، كل زوج كريم. كل زوج كريم يشمل كل النباتات، وأنبتنا فيها بمعنى أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم يقول: هذا خلق الله، يعني هل أنتم تستطيعون أن تقولوا هذا ليس خلق الله؟ كل المشركين كانوا يقولون هذا خلق الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في بعض الآيات ليقولن خلقهن الله، فهم يقرون ويعترفون. إنما كانوا هم يجعلون شريكا لله تبارك وتعالى في مسألة الربوبية، كانوا يعتقدون بأن بعض السيارات السمائية لها دخل في التقدير، وكانوا يزعمون أن هناك بعض الأصنام أو الأصنام رمز لبعض آلهة التي هم يعتقدونها، جعلوا الأصنام رمزا لتلك الآلهة، فكانوا يعبدون الأصنام كرمز. لا زال إذا ذهبتم إلى هند وإلى بوذيين ترون عندهم أصنام، كل سنم يشلهون لها شعر، أن هذا السنم مثلا دليل أو رمز بملك كذا وكذا يفعل كذا، كل ملك عندهم له مسؤولية معينة. فعلى ذلك هم شرك في الربوبية. الله تبارك وتعالى يعرض لهم جميع الخلائق بهذه الآيات الخمسة الآفاقية، ثم يقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هؤلاء الذين أنتم تعبدونها من الأصنام أو تطيعونها من البشر من المجرمين، هل ماذا فعلوا؟ ماذا خلقوا؟ لم يخلق في العالم أحد شيئا إلا الله تبارك وتعالى. ثم يقول بل الظالمون في ضلال مبين، يعني هؤلاء الذين يعتقدون بتلك الآلهة والأنداد هم في ضلال، ولكن ضلالهم ضلال مبين، يعني إذا راجعوا إلى وجدانهم وعقلهم يعرفون أن ما يعتقدونه وأن ما التزمون بالإيمان به هذا خلاف الحق وخلاف العقل، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويستكبرون استكبارا ولا يريدون أن يحكموا الحق، ولو فتحوا عيونهم ولم يتعصبوا لباطلهم ولما من آبائهم لآمن. على كل حال هذه الآية المباركة لابد أن نقف عند كل آية من الآيات وقفة. بالنسبة لنا الآية الأولى خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه الآية في تفسير الأمثل أتى بكلام وهو يقول هكذا، يقول ترونها دليل على أنه ليس لهذه السماء أعمدة مرئية، ومعنى ذلك أن لها أعمدة إلا أنها أعمدة قابلة للرؤية غير قابلة للرؤية. استفاد من هذه الآية المباركة خلق السماوات بغير عمد ترونها أنه للسماء عمود أو أعمدة غير قابل للرؤية، هذه الآية تدل على ذلك. ولكن أنا أقول يمكن المناقشة في هذا الأمر، أن هذه الآية نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، كذلك نفي الشيء لا يثبت ما عداه. هذه الآية نفى الأعمدة التي لا ترونها، أفئدة الأعمدة التي ترونها نفى ذلك، ولكن ما أثبت غيرها موجود، يعني نفي الشيء ليس مثبتا لما عداها بل ساجد عن هذا الأمر. هذا التعبير مثل خلق السماوات بغير عمد ترونها متعارف بين الناس، أحيانا تقول أنت إن نظرت إلى معيشة ترى أني ما عندي نقود أو ما ترى عندي نقودا، عندما تقول ما ترى عندي نقودا أردت بذلك أن تقول لي ما عندي نقود، ولكن تقول ما ترى عندي نقودا. أو أن الله تبارك وتعالى في القرآن عندما يقول بالنسبة إلى المحارم ويقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جاء بقيد الحجور، ولكن كثير من الربائب ليست في حجور الرجال، ربائب عبارة عن أولاد الزوجة، الزوجة التي لها أولاد من أزواجها السابقة هي لها أولاد من أزواج السابقة، هؤلاء ربائب للزوج الجديد. وعادة إذا امرأة تزوج برجل أولادها معها في بيت الزوج الجديد، فيقتر الأولاد مع في حجور الزوج، ولكن هذا ليس دائما، كثيرا ما أن الربائب ليسوا مع الزوج الجديد، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى قال لربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكل الفقهاء يقولون أن الربائب هن المحارم ولو لم تكونوا في حجور الزوج الجديد، لا حاجة ليكون فيهم. فما معنى في حجوركم؟ يعني عادة في حجوركم، بيان لما هو معتاد لما هو طبيعي، ولكن ليس قيدا واقعيا. كذلك ترونها قد يقوم الإنسان يأتي بمثل هذا القيد ولكن لا يريد أن يثبت خلافه، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى بغير عمد ترونها، ترى السماوات بغير عمد ترونها، يعني لم يخلق السماوات بأعمدة ترونها، لم يخلقها كذا، ولكن هل جعل هناك أعمدة لا ترونها؟ أولا ما جعل لم يذكر شيء. السر في ذلك كثير من الأمور التي موجود في هذا العالم والعلم وصل إلى هذه الأمور، اكتشف هذه الأمور، ولكن رسول الله ما كان يستطيع أن يتكلم عنه بصراحة، لأن الكلام منه بصراحة يكون سببا أن يقول الناس أن هؤلاء مثلا يتكلمون بالخرافات والأوهام. لو كان أئمتنا عليهم السلام يخبرون، يوما ما يأتي الناس يركبون على حديد كبير وهي تطير في السماء بمثلا 30 أو 15 كيلومتر فوق السماء بسرعة بالغة، ما كانوا يخبرون، هذا خرافات، هذا أراجيح أوهام. ولذلك بمعنى لا يمكن إثبات، الإنسان إذا ادعى شيئا وكان له إثبات فهو جيد، ولكن لم يكن له إثبات فعلى ذلك كان يصير أن يقول هؤلاء خرافين، ولا داعي لذكر هذا الأمر. والله تبارك وتعالى في القرآن قد نطق ببعض الأمور، ونحن الآن نكشف أنه قيد بغير عمد ترونها، لأنه يوم ما يأتي الناس يكشفون أن هناك جاذبة بين الكرات السماوية والأرضية، كل كرة تقع معلقا بين السماء والأرض، وهذه أعمدة، الجاذبة أعمدة ولكن غير مرئية. فلذلك ولو أنه ليس لهذه الجملة مفهوم، يعني يوجد أئمة لا ترونها، ولكن مع ذلك عندما تطور العلم عرفوا أن هناك أعمدة علاقات بين الكرات السماوية، وتنظيم معين إذا اخترق هذا التنظيم كل كرة من كرات السماوية تأخذ من الآخر وتنفجر كلها. ولذلك كثير من الأمور ما أخبروا بذلك. نعم هناك الخواص قد كانوا يتكلمون بكلمات، إنما الخواص بما أنهم كانوا يؤمنون بالأئمة قبلوا كلامهم، ولكن ما كانوا يتكلمون عند عامة الناس بهذا الأمر. ما أخبروا بأن في آخر الزمان يتكلم الإنسان في شرق العالم يصبح غرب العالم، أو أن إمام الحجة عليه السلام عندما يأتي يستمع إلى الكعبة وينادي ويسمع صوته من في المشرق والمغرب. هذا كان لا يؤمن بهذا الأمر إلا من كان مؤمنا بأن ما يقولون حق لا ريب فيه، وإلا كيف يمكن هذا الصوت القوي من كعبة يصل إلى كل العالم؟ هذا غير مقبول. ولكن الآن نرى هذا ليس بعيد، الإمام الحجة عندما يتكلم عند الكعبة أن التلفزيونات يبثون كلمته إلى جميع العالم، وهذا شيء طبيعي. صار كثيرا ما يتكلمون في شرق العالم ونصره في غرب العالم، مضافا إلى الموبايلات، مضافا إلى الإنترنت، ومضافا إلى التلفزيونات والفضائيات. فحلت هذه المسائل، ولكنهم ذكروا هذا الأمر في ذاك الزمان ما وصل، يعني ما صار سببا للقبول، بل كان سببا للإنكار والكفر بهم وعدم قبول ما يقولون. ولذلك في الآيات القرآنية نعم هناك إعجاز من القرآن، قال بغير عمد ترونها، ولذلك لم ينفي الأعمدة غير المرئية، لم يثبت ولم ينفي، عدم النافي إشارة إلى أن هناك ملاحظة في الآية أرادت أن لا تشمل هذا الأمر. أو قول الله تبارك وتعالى في سورة والشمس على كلها، قول الله تبارك وتعالى عندما يتكلم عن ما يأتي الذهاب إلى السماء بالنفس إلى السماء، يقول الله تبارك وتعالى لا هذا السورة من أولها إلى آخرها أنا حافظ، ولكن هكذا يرحب من دين الإنسان. الله يقول لا تنزل إلا بسلطان، فبأي آلاء ربك، سورة الرحمن نعم، يقول الله تبارك وتعالى نعم لا أحسنتم أن يأتم لو أن الجن والإنس لا يأتون إذا اللهم صل على محمد. على كل حال يقول لا يسأل قال لو اجتمعت الجن والإنس على أن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا القول لا تنفذون إلا بسلطان إلا بسلطان هذا الاستثناء جاء هذا الاستثناء لبيان أنه يمكن الذهاب إلى السماء ولم يكن أن يقول بصراحة يمكن يوما أن يطيروا إلى السماء بل إلا بسلطان. فعلى ذلك إخبار عن أن البشر يوما ما يذهب إلى السماء وسواء ببعض الأغمار السمائية التي يحمل الإنسان الحي أو شيء الحي أو من طائرات أو شعب ذلك على كل حال بعيد عمد ترونها. بالنسبة إلى السماوات ما معنى السماوات؟ هناك ذلك أكثر المفسرين عندما تكلموا عن قوله بغير عمد ترونها قالوا عمد تحفظ السيارات السماوية أو الأغمار السماوية الموجودة في السماء. ولكن أظن لا وجه لنخصص هذا الأمر لأن السماء عبارة عن جهد علوي. في القرآن قد يقول سماوات وقد يقول السماء. عندما يتكلم عن السماوات عندما يقول بلحاظ أن هذه الجهد العلوي له طبقات وله جهات مختلفة أجزاء طولية وعرضية وأجزاء جرم كثيف وجرم خفيف. وعندما يقول السماء في مقابل الأرض يعني عندما يتكلم فيما يناسب مقابلة الأرض يقول السماء. عندما يتكلم عن شيء يريد أن يحكي أن هذا الشيء الذي نسميه السماء يعني الجهد العلوي مركبة من أجزاء كثيرة بعضها كثيفة مشهودة وبعضها غير كثيفة ولطيفة لا نشف بها. ولذلك كل هذه الأمور لا بد من أعمدة ليس فقط السيارات بحاجة إلى الأعمدة. طبقات السماء كل طبقة فيها شيء معين هذا قشر الأوزون وقع في مكان معين لا أعلى ولا أدنى. السحاب حركة السحاب على مستوى معين بين أعلى درجة مثلا 30 قدم أو مثلا 30,000 قدم أو 15,000 قدم أو أقل من ذلك ولكن أكثر من ذلك السحاب لا تنسحب. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى جعل هذا السماء طبقات كل طبقة لها خصوصيتها ولو لم يجعل هذه الخصوصية لوقع إلى أتى أو يذهب إلى السماء ويذهب يفتقد كان بسائر هذا الجو الذي لا نعرفها ولا نعرفه. هذا الجو ليس فقط مجرد الأغمار أو الكواكب وما شابه ذلك وهذا فضاء خالي لا خلأ في العالم كلها مملوء. هذا الهواء شيء جسم من الأجسام وهذا السماء جهة العلوي جسم من الأجسام. فعلى ذلك السماء عبارة عن جهة العلوي ما فوق يعني بالنسبة إلينا طبعا بالنسبة إلينا هذا الجهة التي يغطي جميع كرة الأرضية هذا السماء الدنيا السماء المادي. فعلى ذلك خلق السماء بغير عمل ترونها ليس فقط بالنسبة إلى السيارات بالنسبة إلى الكواكب بالنسبة إلى القمر والشمس بل بالنسبة إلى جميع طبقات السماء كل قسم منها في مكان معين لو بقدرة الله تبارك وتعالى ولها أعمدة غير مرئية يحفظها في مقامها فلا حصر في هذا المسألة في الأغمار. ثم يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم طبعا بالنسبة إلى السماء هناك كلمات من أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة واقعا عندما نقرأ لا نفهم المفاهيم والمعاني ولكن بين كيفية خلق السماء كيف خلق الله السماء كيف خلق الأرض كيف خلق الملائكة هذا جاء في نهج البلاغة ولكن كما أقول لا يمكن ولا نعرف معناها. إنما القرآن الكريم في هذه الآية المباركة ما ذكرناها وكذلك في سورة الرعد يشبه الآيات بهذه الآيات التي قلناها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد الألف لام ميم را هناك الألف لام ميم هناك ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا الآيات النازلة. ثم يأتي بالآفاق أن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. هنا كذلك تكلم وتحدث عن مد الأرض ورواسي في الأرض. هنا كذلك تكلم عن هذا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ففي الأرض قطع متجاورات وجنات وأعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات كذلك ينبغي الوقوف عندها، ولكن نحن كلامنا في سورة لقمان إن شاء الله. بقية الآية نذكرها في الأيام القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.